الكتل.
مستويات التضخم نرجع نحكيوا عليه من جديد، تراجع حسب الإعلانات الرسمية على الأقل. كنا نحكيوا في البداية على البنك المركزي والمحافظة على مستويات نسبة الفايدة، وما كنا ذكرناه في البداية من أرقام ما بين ديسمبر 2025 جانفي 2026 تراجع مستوى التضخم 4.8%. ولكن أين المواطن من كل هذا؟ هل هذا يتشاف يتعاش في حياته اليومية وإلا لا؟ هذا شو مش نحكيوا مع الأستاذ رضا شكونديلي أستاذ الاقتصاد. مرحبا بك أستاذ رضا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي إكسبريس FM.
لماذا لا يشعر التونسي بانخفاض التضخم عندما تكذب الأرقام على القفة؟ هكا سميت البوست متاعك أستاذ رضا. هل نبدأ بهذه الساعة بالنقطة المفصلية، علاش فما فارق أو الفكرة في حدتنا في أول الحلقة قلت فما لغط أو خلط ما بين فكرة تراجع مستويات التضخم والشعور بتراجع أو تراجع الأسعار؟ فعليا الأسعار لا تتراجع، ولكن مستويات أو نسق التضخم هو اللي يتراجع. هل نبدأ من المنطلق هذا الساعة أستاذ رضا؟
هذا ما سميته أنا الفرق بين التضخم اللي ينشر المعهد الوطني للإحصاء الأرقام اللي نسمع بها ونسمعوا أن هناك تراجع على مستوى معدلات التضخم المالي اللي وصلت 4.8%، واللي هي في الحقيقة وصلنا حتى أقل من مستوى نتاع 2015 5%. نعرفوا أنه تعدت من 5% في جانفي 2015، وصلنا للذروة في ماي 2023 10.3%، ومن بعد بداية تراجع لين وصلنا إلى مستوى 4.8%. هذا أرقام، ولكن لحسبه المواطن التونسي شيء آخر، هو ما نسموه احنا بالتضخم المالي الانطباعي أو التضخم المالي المعاش. يعني كي يمشي واحد يهز القفة متاعه باش يمشي يقضي في الفضاءات الكبيرة كما الكارفور مونتري أو في الأسواق، يشاهد بسهولة هذا الفارق بين الأرقام الذي يسمع بها من طرف المعهد الوطني للإحصاء وما يدفعه يوميا من أموال مقابل هذا الارتفاع المشط على مستوى الأسعار. وهذا اللي يخلي فما فارق بين ما يحس به المواطن التونسي في على أرض الواقع وبين ما ينشر من أرقام على مستوى المعهد الوطني للإحصاء.
فما تحدثت عن التضخم، مذكرت حتى مقارنات ما بين السنوات، رجعت 2015 2029 2026 اليوم. معدلات التضخم قاعدة تختلف ومتحركة، ما تتحرك. نحكي كنا منذ قليل على تراجع معدلات التضخم، اللي انت تقول هو ما عنده حتى علاقة بالأسعار، انخفاض الأسعار، لأن الأسعار قاعدة ترتفع مش تنخفض، ولكن النسق هو اللي قاعد متباطئ. كان مش نحكيه على فكرة التضخم التراكمي من السنوات، معناتها كان نرجع مثلا 10-11 سنة التالي إلى حد اليوم، هات نفسر ونعطيه صورة تحليلية للناس أستاذ رضا. شنو اللي صار لمواطن تونسي يعيش في تونس في 11 سنة الأخرانين هذوما ما بين الأجر متاعه والتطور متاعه وما بين تطور مستويات ومعدلات التضخم في 10 سنوات الأخيرة؟
نعم، هو في الحقيقة اش عملت تمام، يعني خذيت الأرقام والبيانات نتاع المعهد الوطني للإحصاء اللي هي متوفرة ابتداء من جانفي 2015 وهي سنة الأساس بالنسبة لاحتساب التضخم المالي في المعهد الوطني للإحصاء، وتبعت التطور هذا إلى جانفي 2026. يعني استعملت أنا المؤشر العام للإستهلاك العائلي، وهذا ما بتعرف الأسعار لا تعود إلى الوراء، والمؤشر العام للأسعار العائلي هو الذي يعكس هذا التطور التراكمي للأسعار. هذا إذا كان احنا نستعمل المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك وناخذه حتى بعين الاعتبار كامل القفة، لأنه احنا نعرفه أنه القفة بتاع المواطن التونسي القفة اللي سيعتمد عليها المعهد الوطني للإحصاء لا تهم في الحقيقة كل ما ينفقه المواطن التونسي يوميا أو شهريا، ثم يعني لا تهم المواطن التونسي في شيء، وبالتالي هذا كما تعديه الاحتساب حداخر عملته انا باش نحتسب معدل التضخم الانتفاعي او المعاش. كي ناخذوا احنا الارقام الرسميه نتاع المعهد الوطني للاحصاء يعني على مستوى تطور المؤشر العام للاسعار عند الاستهلاك وناخذوا بعين الاعتبار كامل القفز نلقاو ان معدل التضخم المالي لسنه خلال ال 11 سنه الماضيه يعني منذ جانفي 2015 الى جانفي 2026 هو 8.5% يعني ضعف المعدل بتاع جانفي اللي هو 4.8% وبالتالي هذا يعكس ما يسمى بالتضخم المالي التراكمي لانه المؤشر العام للاسعار هو يعني المستوى تاع الاسعار ما يتراجعش بالتوالي وبالتالي التضخم اللي فرق بينه وبين التضخم المالي هو التضخم على هو ارتفاع او تطور هذا المؤشر التطور هذا اللي يجب يكون ينخفض من شهر الى شهر ولكن الاسعار لا تعود الى الوراء وتبقى في مستويات عاليه وعاليه جدا.
به ثم شكون يقول لك استاذ رضا هذا تطور طبيعي للاشياء سي تو تافي نورمال انه الاسعار متطوره وترتفع ومن بعد النسق هذاك كما كنا نحكيوا الاختلاف يكون في نسق الارتفاع هذايا وفي المقابل زاد كان فما نحكيوا من 2015 وانت ماشي كان فما ارتفاع في الاجور ايضا دونك فما ناس اليوم يقول لك اي معناتها فعليا فما نوع من التناسب ونسألك هنا هل هناك تناسب كان ما بين هذا وهذا أم لا؟
لا هو ما فما حتى نعرفوا احنا الـ 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 الأسعار هذه لا تعطي نوع من إعادة توزيع الدخل وتمس أساسا الطبقات الفقيرة والمتوسطة لأن الطبقات الفقيرة والمتوسطة الحصة متاع الغذاء ومتاع الصحة ومتاع التعليم حصة كبيرة وكبيرة جدا مقارنة بالدخول المرتفعة. أنا قبل هذاك قسمت الفترة هذه 2015-2026 إلى زوج فترات ورينا كونه في البداية يعني حتى 22 تقريبا نسبة التضخم المالي في حدود 6.6% وتنامت هذا المعدل إلى حوالي 8% سنويا يعني في فترة وجيزة يعني 4 سنوات كان التضخم المالي أكثر حدة ونعرف أنه التضخم المالي يكون أشد وقع على الأسر في وقت يبدأ السياق الاقتصادي سياق هش ويتسم بتباطؤ النمو وتراجع الاستثمار وارتفاع معدلات البطالة لأنه واحد وقت اللي يبدأ بطال وقت اللي يبدأ يعيش فيه إشكالات كبيرة اقتصادية حدة التضخم المالي تكون حدة كبيرة وكبيرة جدا وبالتالي هذاك علاش الفترة الثانية 2022-2026 كانت حدة التضخم المالي على الأسر كبيرة وكبيرة جدا لأنه المستوى بتاع الأسعار ارتفع إلى مستويات عالية وعالية جدا وما زال يعني هما ترى الأسر تحملوا 6.6% معدل العام على مستوى التضخم المالي وارتفع المستوى العام للأسعار إلى مستوى وما زال قاعد يرتفع وبحدة أسرع وبالتالي يعني الأثر على مستوى الأسر أصبح لا يطاق هذاك علاش يعني قلنا كونه الـ 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 السنة واحدة بتضخم مرتفع في اقتصاد ضعيف يمكن أن تكون أكثر تدمير للقدرة الشرائية من عدة سنوات بتضخم متوسط في اقتصاد أكثر متوازن قد ما تكون إشكالات الاقتصاد كبيرة قد ما يكون التأثير بتاع التضخم المالي على العائلات وعلى الأسر أكثر بكثير. أنا شو عملت؟ إذا حبيت نقارن الارتفاع على مستوى الأسعار بالارتفاع على مستوى الدخول و جي ريكالكولي احتسبت ما يمكن أن يكون الدخل الفرد إذا كان نحافظ على المقدرة الشرائية لسنة 2015 ولقيت كونه إذا كان باش ناخذوا القفة كلها متاع المواطن التونسي فالأجير اللي ياخذ 500 دينار في 2015 يلزمه 1000 يلزمه 966 دينار في جانفي 2026 حتى يحافظ فقط على نفس قدرته الشرائية. والأجير اللي يتقاضى 1000 دينار بحاجة إلى أجر يقارب 1933 دينار، ومن كان يتقاضى 1500 يلزمه 2899 دينار في 2026. هذا إذا كان استعملنا الأرقام الرسمية، يعني التضخم
المعلن.
ولكن إذا كان مشينا في التضخم الانطباعي أو المعاش وخذينا فقط المواد الأساسية وحذفنا المواد المدعمة لأنه الأسعار نتاعها مستقرة، نلقاو تقريبا المواد هذه لا تمثل 62.5% من كلفة المواطن. وقتها كيفاش نحبوا نحافظوا على المقدرة الشرائية فالأجر يكون أعلى بكثير. مثلا بالنسبة ل 1000 دينار لازم يكون 2083 دينار الأجر نتاعو باش يحافظ على المقدرة الشرائية نتاعو نتاع 2015.
دونك هو بشكل مختلف بشكل اخر كان نطرح السؤال استاذ رضا شكونديلي، هل يمكن ان نعتبر حسب التوقعات او التصورات على الاقل اللي تشوف فيها واللي كنت وصف فيها، هل ممكن اعتبار انه فعليا دخل او اجر المواطن التونسي قاعد يتراجع؟
بطبيعه الحال اذا كان احنا السناء معناه في 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 فيفري 2026 الأجر الحقيقي اللي ياخذه المواطن التونسي أقل بكثير من الأرقام اللي أنا ذكرتها، فهذا يعني أنه هناك تراجع كبير على مستوى المقدرة الشرائية. يعني اللي ياخذ في 1000 دينار وما ياخذش توا في 2083 ياخذ في 1500 مثلا، الفارق بين 1500 و 2083 هذاك يسمى تراجع كبير على مستوى المقدرة الشرائية نتاعو.
واضح. باهي، باش نرجع بك النقطة، أنت ذكرت سنة 2021 عملت قسمت على اثنين تقريبا الفترات، قلت 2015-2021 تضخم فوق 6% 6.6% تقريبا، بعد 2022 مرحلة ثانية نحكيو على 8% أو 8% سنويا، وربط 2015 فترة 2015-2021 المستوى هذايا أو الفترة هذايا قلت كان فما زيادة في الأجور، فما الدعم، فما اللجوء أو توجه نحو الاقتراض، اللي هي من وجهة نظرك تغيرت تماما. معناتها 2022 أو ما بين 21 و 22 كان سنة فاصلة في حياة المواطن التونسي لهذا السبب أستاذ رضا؟
بطبيعة الحال يعني هذا التخفيض الصامت على مستوى المستوى العيش بالنسبة للمواطن التونسي كان عنده قبل بعض الحلول خاصة على مستوى المديونية، كان ياخو ان ديكوفير، كان ياخو في بعض القروض على مستوى
ممكن
التهلاك.
اليوم عاش ممكن هذا
اللي هي تخفف من حدة التضخم المالي، بالرغم من انه التضخم المالي في الفترة ما قبل 22 هي اقل حدة ما بعد 22، ولكن بعد 22 ومع يعني تضييق السياسة النقدية واعتبار القروض على الاستهلاك هي مصدر للتضخم المالي، لم يعد ولجوء الدولة التونسية للاقتراض المباشر بإفراط على مستوى 7 مليار دينار وبعد ذلك 11 مليار دينار، وما زالت الأمور قاعدة تصعب على المواطن التونسي. هذا يخلي عملية الامتصاص نتاع التضخم المالي بالنسبة للأسر يكون أقل حدة، خاصة وأنه المستويات متاع الأسعار ارتفعت بطريقة اللي هي ما زالت ترتفع وأكثر حدة، ما عادش الأسر قد نجم تتحمل أكثر من اللي الصبر متاعها اللي كان موجود في من 2015 إلى 2022، خطر في بداية الصعود متاع الأسعار هناك نوع من اللجستمان خلي يقولوها على مثل بالفرنسية، ولكن هيك المارج دي مانوفر نتاع لجستمان بعد 22 انخفض خاصة مع تشديد السياسة النقدية وعدم القبول البنوك اعطاء قروض الاستهلاك على مستوى العائلات التونسيه.
يعني التفسير نتاعو في الاخر انه المواطن اللي كنت ذكرته ما بين 2015 2021 ما عادش ممكن ما بعد ذلك ما بعد 22 المواطنين ما عادش عندهم القدره للولوج للقروض البنكيه اللي كانت تحل المشكله بشكل
نعم هو اكثر من هكا حتى الدوله يعني لا مارش دو مانوفر نتاع الدوله حتى هو ضيق برشا مع يعني الضغط المالي على مستوى ميزانية الدولة وضرورة خطر فما نوع من الصعوبات على مستوى تعبئة الموارد الشبائية وكذلك تعبئة الموارد من الاقتراض الخارجي. نعرف واحنا نعطيك انا مثلا ميزانية الدولة لسنة 2024 رصدت كاقتراض خارجي 16.5 مليار دينار في 2026 فقط 6.5 مليار دينار. علاش؟ خطر فما صعوبة على مستوى تعبئة هذه الموارد. هناك نوع من ضيق الحيز على مستوى التصرف بالنسبة للدولة وكذلك ضيق حيز التصرف على مستوى العائلات التونسية. هذا يجعل حدة التضخم المالي أو تأثير التضخم المالي على الأسر التونسية أكثر حدة ويمس أساسا الطبقات المتوسطة والطبقات الضعيفة لأنه في الطبقات هذوما القفة متاعهم أو الإنفاق متاعهم غير ممكن أنه باش يزيدوا يقلصوا فيه أكثر خاطر هم أساسا الغذاء والصحة والتعليم وهذوما معناها أبواب لا يمكن الضغط عليها أكثر مما ضغطت عليها العائلات.
هل ممكن اليوم أن نقول أن التضخم في تونس أصبح أزمة أو هو أزمة منوال تنمية ومنوال نمو بالأساس أم هو ظاهرة نقدية من كنت تحكي بكري على السياسة النقدية؟
بطبيعة الحال هو ليس فقط نتيجة لإفراط على مستوى ضخ الأموال في الاقتصاد يعني نتيجة السياسة النقدية فقط بل كذلك هناك إشكال على مستوى هناك اختلالات على مستوى سوق السلع والخدمات. هناك كلفة عالية، هناك دينار يتراجع، هناك يعني مسالك توزيع، هناك عديد العوامل التي تجعل أنه المنوال الاقتصادي اللي قاعدين نتبقوا فيه منوال لابد من إعادة النظر فيه لأنه منوال أصلاً لا زال يعتمد على اليد العاملة الرخيصة ويستثمر في القطاعات ذات المحتوى المعرفي المرتفع الضعيف ورغم أنه الهيكلة متاع اليد العاملة تغيرت تماما وأصبحت البطالة هي بطالة أصحاب الشهادات العليا وكان علينا نغير المنوال منذ سنوات ونذهب في استثمار في القطاعات ذات المحتوى المعرفي المرتفع والقيمة المضافة العالية. الإشكال يعني إشكال على مستوى المنوال الاقتصادي المطبق.
لكن اليوم وقت يتم تقديم مستويات ومعدلات التضخم يتم تقديمهم كنتائج سياسات أو نتائج إيجابية للسياسات العمومية بشكل عام أستاذ رضا. يعني اليوم كي نقولوا 4.8 نقولوا كنا في 4.9 نقولوا قبل كنا في أكثر من 5 وكأنه مع تقديم أو العنوان الأكبر هو عنوان إيجابي يقعد في نهاية المطاف. إلى أي مدى الكلام هذا صحيح أستاذ رضا؟ وهل المؤشر في حد ذاته اليوم يحتاج إلى إعادة هيكلة أو إعادة تشكيل من جديد أو يمكن ياسر احتساب يكون فما احتساب خاص لمؤشر خاص بالمواد الأساسية فقط باش تكون يمكن أكثر قرب للواقع النسب أستاذ رضا شكوندي؟
هذه مفارقة عجيبة لأنه البنك المركزي يعتبر أنه التضخم المالي مصدره الاستهلاك العائلي وبالتالي لابد من الضغط على الاستهلاك العائلي بسياسة نقدية حذرة ترفع في نسبة الفائدة المديرية حتى نقلص من التضخم المالي. والحال أن التضخم المالي ليس نتيجة فقط لإفراط على مستوى الاقتراض اقتراض الدولة من طرف البنك المركزي ولكن كذلك هناك الإخلالات التي ذكرتها على مستوى سوق السلع والخدمات وبالتالي السياسة النقدية وحدها لا يمكن لها أن تقاوم التضخم المالي وكان على الدولة والبنك المركزي التعاون معا بسياسة مزدوجة policy mix بين السياسة النقدية والسياسة الجبائية لمكافحة التضخم المالي علما وأنه جزء كبير من التضخم المالي تتسبب فيه الدولة بنسب جبائية عالية خاصة وأنه الضغط الجبائي ارتفع بخمس نقاط كاملة من 20% إلى 25% حاليا والدولة تسبب كذلك في هذا التضخم المالي بعاملين. العامل الأول هو لجوءها إلى الإقراض المباشر بمبالغ كبيرة وتحرم فيها المؤسسات الخاصة من التمويل، ما يجعل الاستثمار يتراجع والإنتاج يتراجع، وبالتالي إذا تراجع الإنتاج الأسعار بطبيعتها سترتفع، وكذلك تلتجأ إلى الجباية العالية، وهذا كلفة إضافية، خاصة وأنه النظام الجبائي في تونس هو نظام يعتمد أساسا على الأداة المباشرة والغير المباشرة والتي لها تأثير مباشر على مستوى الأسعار. نعم، وأنه الجباية غير المباشرة تتكون أساسا في تونس من الأداة على القيمة المضافة، والأداة على القيمة المضافة مكون أساسي بالنسبة للسعر. هذا يعني يجعل ميناء الدولة والبنك المركزي متسببان في التضخم المالي وليس العائلات التونسية، وكان على البنك المركزي والدولة أن تتعاون في إطار سياسة مزدوجة، أي ليس سياسة نقدية منفردة ولا سياسة جبائية منفردة، لابد أن يضع اليد في الجيب لسياسة مزدوجة تهدف إلى الرفع من النمو الاقتصادي والتقليص من معدلات التضخم المالي.
أنت في كلامك ربطت المسؤولية ما بين البنك المركزي والدولة التونسية إجمالا، وملاحظة دولي مهمة، قلت أنه زاد أن ارتفاع والترفيع في، حكيت على الملف الاقتراض، لكن حكيت من جانب آخر على السياسة الجبائية للبلاد التونسية، قلت اللي هي سبب مباشر أيضا في ارتفاع مستويات التضخم هنا. هل تعتبر أنه التضخم أصبح نوع من أنواع الضريبة بشكل من الأشكال على المواطن التونسي أستاذ رضا؟
بطبيعة الحال يعني لما يدفع المواطن التونسي سعرا أعلى وكأنه دفع ضريبة غير مباشرة على مستوى هذا السعر، لأنه لاتيفيا يعني الأداء على القيمة المضافة هو جزء يرفع في السعر، والتضخم المالي كذلك هو جزء يرفع، يعني عامل من العوامل التي يرفع في التضخم المالي، وكأن التضخم المالي هو ضريبة يدفعها المواطن التونسي لمقابل شراء بعض السلع والخدمات، وبالتالي التضخم المالي هو الشكل من أشكال الضريبة التي يتحملها المواطنة.
ولكن سي بارادوكسال استاذ رضا، اليوم نحكيو على دولة تحاول مقاومة ارتفاع مستويات التضخم، ومن جانب اخر اللي قاعد تقول فيه انت اليوم انه السياسات الجبائية للبلاد التونسية لا تعكس هذا، بالعكس تقوم بعكس ذلك تماما.
نعم، هذا الواقع، يعني يقول انه التكلفة على مستوى المواد او الخدمات اللي تدخل فيها التكلفة المالية على مستوى التمويل بالنسبة للنسبة الفائدة المديرية، وكذلك تدخل فيها العوامل الجبائية أو المكونات الجبائية، وبالتالي للدولة نصيب في التضخم المالي وللبنك المركزي كذلك نصيب في التضخم المالي عندما يقرض بمبالغ كبيرة وكبيرة جدا الدولة مقابل استعمال هذه الأموال في نفقات استهلاكية وليس نفقات استثمارية. احنا توا ميزانية الدولة لسنة 2026 11 مليار دينار، بينما نفقات التنمية هي في حدود 6، الفارق يذهب مباشرة لتمويل الاستهلاك، وهذا مدر للتضخم المالي. الدولة تساهم في التضخم المالي ليس فقط من خلال الإقراض المفرط من البنك المركزي، بل كذلك من خلال الأداءات العالية التي تفرضها المواطن التونسي.
ختاما، هل انتهى عصر الطبقة الوسطى اليوم في تونس أستاذ رضا؟
نعم، هي الطبقة الوسطى أساسا والطبقة الفقيرة كذلك هي من تتحمل تبعات هذا التضخم المالي، لأن هذه الطبقة النفقات نتاعها نفقات غير ممكن التقليص فيها، هي الدخول العالية هي التي يمكن أن تقلص في نفقاتها على مستوى بعض الخدمات غير الضرورية كخدمات الرفاه أو الوزير أو الفواياجات وما شابه ذلك، ولكن الطبقات الفقيرة والمتوسطة لم تتمكن، لأن هذه الأبواب النفقات نتاعها نفقات لا يمكن التقليص فيها، وهي نفقات يعني مستعصية على العائلات للضغط عليها، وذلك علاش التضخم المالي يعيد توزيع الثروة ليس لصالح الطبقات الفقيره وطبقات المتوسطه، واكبر من يتضرر من خلال التضخم هي الطبقات المتوسطه والطبقات الفقيره، لانها غير قادره على الضغط على نفقاتها، كل نفقاتها تقريبا اساسيه وضروريه.
شكرا لك استاذ رشا كونديلي استاذ الجامعي في الاقتصاد على كل التوضيحات، وقعدوا معنا راجعين بعد الاخبار مع صفية المحرر.
إيكوماك.